أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه كنت وعا وتمتعه فيها طويلا
صلي على
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، أما الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. وبعد فترة التقى أحمد بزوجته في مخيم للمهجرين العراقيين في مدينة جهرم الإيرانية، وهناك قصت له ما نزل بالعائلة بعده. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. ثمن الحياة. استمرت ياسمين تحدث زوجها بما جرى لها ولأهله، وقد آلمهما جدا ما كانت ترويه، ولا سيما فقدان ولدهما الوحيد علي وشقيقه ياسر وما أصاب أمه. كانت الدموع الحارة تنساب على خدودهما، حيث قال أحمد ويكاد يذهب بعقله الهذيان: لماذا لم تخبروني بأي طريقة؟ لكنت سلمت نفسي وأنقذتكم. خلال فترة الأسبوعين التي فرضها النقيب فلاح، اتصل أبو عادل ببعض أقاربه وأصدقائه وأصدقاء أحمد، وكان يطرح عليهم موضوع الاتصال بأحمد إذا كان لدى أحدهم من وسيلة لتحقيق ذلك، رغم أنه كان غير مقتنع أصلا بما يفعله، بل كان على يقين بأن ذلك الأمر أشبه بالخيال، لكنها تلك إرادة المخابرات التي استهدفت من كل ذلك ضرب عدة عصافير بحجر واحد: محاولة الوصول إلى أحمد والوثائق والانتقام من عائلة أبي عادل. فالأخير كان يفهم أن جزءا كبيرا مما يقوله النقيب فلاح ما هو إلا ذرائع وحجج، فتصفيتهم نهائيا كانت تشكل أحد الأهداف التي رمت المخابرات إلى تحقيقها بأي ثمن. معظم من اتصل بهم السيد عبد الرزاق كانوا يقطعون الاتصال فور سماعهم صوته أو بعد أن يعرفوا بالموضوع، بل إن بعضهم كان ينهره ويطلب منه عدم الاتصال ثانية خوفا من السلطة، وكي لا يورطوا أنفسهم في قضية خطيرة تودي بهم إلى الهاوية. ومن يمتلك الشجاعة كان يعتذر بأدب مبديا أسفه وعدم معرفته بشيء. كان رجال المخابرات يستمعون إلى الاتصالات ويسجلونها، علهم يعثرون على رأس خيط، ولكن دون جدوى. انتهى الأسبوعان، هيأ أبو عادل نفسه للمصير الذي انتظره، الموت، وهو ما كان يتمناه للخلاص من وضع أصعب بكثير من الموت. أفراد عائلته من بقي منهم لذلك المصير، حيث حادث النساء الثلاث خلال التقائه بهن لمرة واحدة عن حقيقة الوضع، وإن الموت أرحم. كانوا يجلسون على بساط متهرئ افترش جزءا من الأرض الحجرية العارية لإحدى غرف التحقيق، وهي غرفة لا تختلف عن غرف التعذيب، سوى أن وسائل التعذيب أقل عددا وأبسط في تقنياتها، وأن المصابيح فيها أكثر نورا ونوافذها أوسع، لكنها توحي بالرعب والرهبة ذاتها.
هيئنا أنفسكن للرحلة التي سيرسلنا فيها هؤلاء الوحوش، حتى يفتت كبد واحدنا على الآخر. لقد انتهت المهلة ولن يلبثوا حتى يطلوا علينا بأنيابهم وبراثنهم. نحن في نواظرهم عوائل خائنة، وباء خطر. لهفي عليك يا شيماء يا بنيتي، وددت لو أقبل رأسك قبل افتراقنا، ها قد جاءوا وداعا.
سحبوه بعنف مما تبقى من ملابس عليه، وكان قد أضمر في نفسه أن يصمد ولا ينهار أبدا بعد أن أتعبته رحلة التعذيب القاتلة واستباحة الكرامة والاعتداء على عرضه. على هذا الصمود يحمل النقيب فلاح على إعدامهم. لم تشعر العائلة طوال تلك الفترة بجديد يربطها بالحياة في هذا العالم الموحش، سوى أن التعذيب الجسدي قد انخفض إلى مستوى أدنى. كانت ياسمين تقول على الدوام، وكأن قلبها تقتلعه صورة علي التي لا تفارقها:
بعد فلذة كبد علي لم يعد لي ما يربطني بهذه الحياة الشقية وأيامها السوداء، وفي ظني أن هذا الجنين القابع في أحشائي لن يبارحها أبدا ولن يلقاني وألقاه.
ردت شيماء بلوعة وألم وهي تسير إلى حتفها:
لم أعد أطيق الانتظار، لقد سبقني علي إلى لقاء ياسر وصلاح، ولعلهم جميعا بانتظاري. لا قيمة للإنسان هنا، هو في نظرهم حشرة ضارة، بل دون ذلك بكثير. الموت أقل عدما وفراغا من هذا العالم الوحشي. قريبا سيدعوننا إلى التحقيق. من يا ترى سيموت قبل الآخر؟ ليتني أكون أنا، فلا أرى أحدا من أهلي يموت أمامي.
صباح ذلك اليوم فتح باب زنزانة السيد عبد الرزاق الانفرادية بقوة، وإذا بوجه ألفه أبو عادل طوال أيام خلت يهتف به:
عبد الرزاق، انهض واتبعني، انهض هيا.
خفق قلب أبي عادل رهبة فنهض من على الأرض التي كان يفترشها، وانطلق خلفه بصمت وهو لا ينظر إلا إلى أخمص قدميه من شدة الإعياء. سارا في الممر الطويل الذي حفظه لكثرة ما مر عليه، ثم نزلا عشرات الدرجات الحجرية حتى توقف به الرجل عند باب طرقه بلطف، ودخل وأدى التحية وهتف:
سيد النقيب عبد الرزاق،
وانصرف.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا واصحبونا. عند 12:23 نقدم إليكم نهج الحياة، وبعد ذلك تستمعون إلى قناديل ملونة. عند 12:51 تستمعون إلى فقه الصلاة. موجز الأنباء تستمعون إليه عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 20 دقيقة. وبعد حصاد الظهيرة نقدم إليكم الواحة الأدبية. عند 12:25 تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة. أما عند 3:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة الأخبار. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا أحبتي لحسن المتابعة، وفي رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن مفتاحا لهدايته وطريقا إلى جنته، والصلاة والسلام على خير خلقه المصطفى محمد وعلى أهل بيته ومن اتبعه إلى قيام يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنتابع وإياكم تفسير سورة الأنفال المباركة. بداية ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 34 من سورة الأنفال المباركة بصوت الأستاذ القارئ بارهيسكار.
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم مستمعنا الأفاضل، بعد أن ذكرت الآية السابقة كرامة عظيمة لخاتم النبيين صلى الله عليه وآله أن الله تعالى لا يعذب هذه الأمة وهو بين ظهرانيهم، وذكرت أن الاستغفار من الذنوب هو كذلك من دواعي رفع العذاب، تنتقل هذه الآية إلى الحديث عن مشركي قريش من عتاتهم وطغاتهم بأنهم غير مشمولين بهذه الكرامة، فقالت وما لهم ألا يعذبهم الله، فالعذاب يمكن أن يعمهم ويشملهم في أي لحظة بسبب سلوكهم المنحرف، وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي يمنعون المؤمنين من دخول الكعبة المشرفة وأداء مناسكهم فيها، وما كانوا أولياء، أي وما كان المشركون أولياء المسجد الحرام، فليس لهم الأهلية واللياقة للقيام بمهمة الحفاظ عليه ورعايته وإدارة شؤونه. إن أولياؤه إلا المتقون، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي أن أولياء الله هم المتقون الذين يجتنبون المعاصي ويسارعون في الخيرات، وهم الأولى بالمسجد الحرام، وهم أولياؤه حقا، إلا أن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال، هو كيف أن الآية السابقة وما كان الله ليعذبهم نفت العذاب، بينما هذه الآية وما لهم ألا يعذبهم الله أثبتت العذاب؟ فكيف يمكن الجمع بين الآيتين في نفي العذاب وإثباته؟ والجواب من عدة وجوه. أولا، المراد بنفي العذاب أي عذاب الاستئصال، كما فعل بالأمم السابقة كقوم نوح أغرقوا وقوم عاد أهلكوا بالريح الشديدة العاتية وغيرهم. أما العذاب الذي هددتهم به الآية الثانية وما لهم ألا يعذبهم الله، فالمقصود به عذاب القتل بالسيف والأسر وغير ذلك بعد خروج المؤمنين من بينهم كما حصل في غزوة بدر. ثانيا، إن رفع العذاب عنهم في الدنيا لا يمنع من عذاب الآخرة. ثالثا، إن هذه الصيغة من الخطاب والتهديد هي دعوة لهم للاستغفار والتوبة عن أعمالهم الموجبة للعقاب، كصد الناس عن المسجد الحرام، فإذا تابوا لم يبقى موجب للعقاب لا في الدنيا ولا في الآخرة. نتعلم من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات، أولا، إن العذاب الإلهي هو جزاء من يصد المؤمنين عن البيت الحرام. ثانيا، إن أولياء المسجد الحرام وبيوت الله هم المؤمنون المتقون للمشركون وغير المؤهلين.
يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
أما الآن أيها الأعزة، فلنستمع خاشعين للآية 35 من سورة الأنفال المباركة.
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
عزيزي المستمع، المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق، حيث يحدث الصدى عند الاصطدام بالجبل ونحوه. وقد كانت قريش تطوف بالبيت الحرام عراة يصفرون ويصفقون ويحسبون ذلك دعاء وصلاة. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا صلى في المسجد الحرام قام رجلان من بني عبد الدار عن يمينه فيصفران، ورجلان عن يساره يصفقان بأيديهما، فيخلطان عليه صلاته، فقتلهم الله جميعا ببدر. ولذا يقول الله تعالى فذوقوا العذاب، أي عذاب السيف والقتل في الدنيا وعذاب الحريق في الآخرة. بما كنتم تكفرون، أي جزاء شرككم بالله وكفركم. من هذه الآية نتعلم أيها الأفاضل، أولا، عرضت الطقوس الدينية على مدى التاريخ للتحريف أو لفقت ببعض الخرافات. ثانيا، لانتهاك حرمة المقدسات عذاب الله الأليم.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة، يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن نستمع للآية 36 من سورة الأنفال المباركة.
إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم ذكر سبحانه وتعالى إنفاق المشركين أموالهم في معصية الله تعالى فقال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، أي أنهم ينفقون أموالهم في قتال الرسول والمؤمنين ليمنعوا بذلك الناس عن دين الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، أي فسيقع منهم الإنفاق لها ثم ينكشف لهم ويظهر من ذلك الإنفاق ما يكون حسرة عليهم، من حيث إنهم لا ينفقون بذلك الإنفاق لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل يكون وبالا عليهم ثم يغلبون، أي يغلبهم المؤمنون في الحرب. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، أي يجمعون إلى النار بعد تحسرهم في الدنيا ووقوع الظفر بهم وقتلهم. وإنما أعاد قوله والذين كفروا لأن جماعة ممن أنفقوا أسلموا بعد ذلك، فخص منهم بوعيد الآخرة من مات على كفره. من هذه الآية نستنتج أيها الأخوة والأخوات، أولاً إن الكفار لم يكفوا عن عدائهم، فإنهم يوظفون الأموال للقضاء على الإسلام والمسلمين. ثانيا، يتطلع المؤمنون إلى الغد ويستبشرون به خيرا، لأن الكفر زائل لا محالة.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
والآن أيها المستمعون الأفاضل، نبقى مع التلاوة العطرة للآية 37 من سورة الأنفال المباركة.
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون.
ليميز الله الخبيث من الطيب. التمييز أيها الأخوة والأخوات إخراج الشيء عما خالفه مما ليس منه وإلحاقه بما هو منه، أي ليميز الله نفقة الكافرين من نفقة المؤمنين، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، أي ويجعل نفقة المشركين بعضها فوق بعض، فيركمه فيجعله في جهنم، أي يجمع الخبيث حتى يصير كالسحاب المركوم، بأن يكون بعضهم فوق بعض في النار مجتمعين في جهنم. أولئك هم الخاسرون، أي خسروا أنفسهم لأنهم اشتروا بإنفاق الأموال في المعصية عذاب الله في الآخرة. دلتنا الآية على أن أولاً الفصل بين دعاة الحق ودعاة الباطل من سنن الله تعالى، ليعرف به باطن الإنسان ويكشف عن حقيقة أمره. ثانيا، الركم ومنه التراكم أو التراكب، أي ضيق المكان وما يترتب عليه من ضغوط، هو من خصوصيات جهنم وأصحاب النار. مستمعين الأفاضل، ومع تفسير الآية 37 من سورة الأنفال المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في باحات برنامجكم المنوع قناديل ملونة.
أولى فقراتنا لهذا اليوم وكما عودناكم في الحلقات السابقة فقرة مثل وقصة، واليوم لدينا قصة مثل من الأمثال العربية المتميزة. مثلنا لهذا اليوم: إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفة الدنيا والحث على قلة الأخذ منها. والحبط هو انتفاخ البطن، وهو أن تأكل الإبل الذرق فتنتفخ بطنها أو بطونها إذا أكثرت منه. وقوله أو يلم معناه يقتل أو يقرب من القتل، والإلمام القرب.
نعم أيها الإخوة والأخوات، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإنما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم رتعت. هذا تمام الحديث. قال: وفي هذا الحديث مثلان، أحدهما للمفرط في جمع الدنيا وفي منعها من حقها، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع منها. فأما قوله وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، فهو مثل المفرط الذي يأخذها بغير حق، وذلك أن الربيع ينبت أحرار العشب فتستكثر منها الماشية حتى تنتفخ بطونها إذا جاوزت حد الاحتمال فتنشق أمعاؤها، وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنع ذا الحق حقه يهلك في الآخرة بدخوله النار.
وأما مثل المقتصد فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إلا آكلة الخضر، بما وصفها به، وذلك أن الخضرة ليست من أحرار البقول التي ينبتها الربيع، ولكنها من الجبنة التي ترعاها المواشي. فضرب صلى الله عليه وآله وسلم أكلة الخضر من المواشي مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها، ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها، فهو ينجو من وبالها كما نجت أكلة الخضر.
ما زال مشوارنا مستمرا ورحلتنا لن تتوقف، وتجوالنا في حدائق العلم والمعرفة، ومن الأمثال وحكمتها وجمال سبكها إلى اللغة الجميلة وقواعدها ونحوها والأخطاء اللغوية الشائعة في فقرة قل ولا تقل.
قل: حاول فلان فحبطت محاولته حبوطا وحبطا، وسعى فذهب سعيه جفاء، وذهب سعيه باطلا أو هدرا أو كان بغير طائل ولا فائدة. ولا تقل: حاول فلان عبثا، ولا عبثا حاول، ولا سعى عبثا، ولا عبثا سعى.
قل: استند الشيء إلى غيره أو أسندته إليه، ولا تقل: استند عليه أو أسندته عليه، وذلك لأن الإسناد والاستناد يقعان على شيء ثابت من إحدى الجهات لا من جهة العلو، فينبغي استعمال إلى وترك استعمال على، لأن على تفيد الاستعلاء أي الوقوع على شيء من أعلى لا من الجانب.
قل: فلسطين الصليب، ولا تقل: فلسطين الصليبة، وذلك لأن الصفة التي على وزن فعيل بمعنى مفعول إذا بقيت على الوصفية والإفراد فإنها لا تحتاج إلى علامة تأنيث، بل تبقى مشتركا فيها المذكر والمؤنث. هذا وعند الجمع يقال: البلاد السليبة والأخلاق الحميدة. والتاء في السليبة والحميدة هي تاء الجمع، وإن كانت مشعرة بالتأنيث فهي كتاء المعتزلة والمارة والنظارة والسابلة والناقلة والجالية والقافلة والأيام المعدودة.
بعد أن قطفنا ثمار اللغة الجميلة وسحرها مستمعينا الكرام، تعالوا معنا في جولة سياحية وفكرية في مدننا الجميلة. واليوم اخترنا لكم مدينة جميلة وساحرة عرفت بتاريخها الحافل بالأحداث والبطولات، كانت محط أنظار ومطامع عديد من الدول والسلاطين. إنها مدينة القيروان.
تقع القيروان في تونس على بعد 156 كيلومترا من العاصمة تونس، وكلمة القيروان كلمة فارسية دخلت إلى العربية وتعني مكان السلاح ومحط الجيش أو استراحة القافلة وموضع اجتماع الناس في الحرب. لعبت القيروان دورا أساسيا في تغيير مجرى تاريخ الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط، وفي تحويل أفريقية تونس والمغرب من أرض مسيحية لهجتها لاتينية إلى أرض لغتها العربية ودينها الإسلام.
وتعتبر القيروان من أقدم وأهم المدن الإسلامية، بل هي المدينة الإسلامية الأولى في منطقة المغرب، ويعتبر إنشاء مدينة القيروان بداية تاريخ الحضارة العربية الإسلامية في المغرب العربي. فلقد كانت مدينة القيروان تلعب دورين هامين في آن واحد، هما الجهاد والدعوة، فبينما كانت الجيوش تخرج منها للغزو والفتح، كان الفقهاء يخرجون منها لينتشروا بين البلاد، يعلمون العربية وينشرون الإسلام. أحبتنا الكرام، من أهم المعالم التاريخية في مدينة القيروان الجامع الكبير، ويرجع تاريخه إلى عام 836 للميلاد، ويعد محرابه وأرضيته ذات البريق المعدني، وكذلك منبره ومقصورته من روائع تحف الفن الإسلامي.
مسجد ابن نيرون أو جامع الأبواب الثلاثة، وهو يقدم واحدة من أجمل وأقدم الواجهات المزخرفة التي يرجع عهدها إلى القرن الثالث هجرية التاسع ميلادية وألف سيقيات، وقد بنيت في العام 836 ميلادي لتزويد القيروان بالماء، وهي تشكل أهم التجهيزات المائية المقامة في العصر الوسيط.
ولا تزال المدينة تحتفظ أيضا بعدد كبير من مساجد الخطبة بالأحياء أو ببعض الحمامات العمومية وبأسواقها ومقابرها القديمة، وبالقسط الآخر من نسيجها الحضري الإسلامي.
وإلى هذه المعالم يضاف عدد كبير من المباني الدينية تعود إلى القرن الخامس عشر، مثل الزوايا والمدارس ومقامات الصالحين، مما بناه أهل القيروان تخليدا لذكرى أعلام المدينة، وقد أضفت هذه المباني على المدينة صبغة المدينة المقدسة. وبعد هذه الرحلة الممتعة في القيروان وهذه المدينة الممتعة الساحرة، نصل إلى مسك الختام، وننقل لحضراتكم كلمات جميلة يخاطب فيها العبد ربه، منسوبة إلى الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه.
قد كنت يا سيدي بالقلب معروفا، قد كنت يا سيدي بالقلب معروفا، ولم تزل سيدي بالحق موصوفا، وكنت إذ ليس نور يستضاء به ولا ظلام على الآفاق معكوفا.
قربتنا بخلاف الخلق كلهم، وكل ما كان في الأوهام معروفا، ومن يرده على التشبيه ممتثلا يرجع أخا حصر بالعجز مكنوفا.
وفي المعارج تلقى موج قدرته موجا يعارض صرف الريح مكفوفا. أمسى دليل الهدى في الأرض منتشرا، أمسى دليل الهدى في الأرض منتشرا، وفي السماء جميل الحال معروفا.
وهنا تقف سفينتنا إلى مرفأ الختام. تقبلوا تحيات كادر عمل هذا البرنامج قناديل ملونة، متمنين لكم طيب الأوقات، وإلى حين اللقاء القادم نستودعكم الرعاية الإلهية.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القنوت فقال: في كل صلاة فريضة أو نافلة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب القنوت في الصلاة. من الأجزاء المستحبة في الصلاة القنوت، ومعنى القنوت في اللغة الطاعة والخضوع، ومنه قوله تعالى في مريم ابنة عمران: وكانت من القانتين. ومعنى القنوت عند الفقهاء الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاص من الصلاة. والقنوت مستحب في الفرائض والنوافل، أي مستحب في الصلاة الواجبة والصلاة المستحبة. وموضع القنوت في الصلاة الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع، فإذا كان المصلي في الركعة الثانية بعد أن ينتهي من قراءة سورة الحمد والسورة التي بعدها كسورة الإخلاص، فيستحب له أن يرفع يديه مقابل وجهه ويدعو. ورب سائل يقول: هل يشترط في القنوت قول مخصوص؟ الجواب: لا يشترط في القنوت قول أو دعاء مخصوص، فيكفي مطلق الدعاء والحمد والثناء لله تعالى. فيجزي أن يقول المصلي: سبحان الله، أو اللهم صل على محمد وآل محمد، أو يقول: اللهم ارزقنا خير الدنيا والآخرة. والأفضل قراءة ما ورد عن المعصومين عليهم السلام، روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: يجزيك في القنوت: اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والأفضل قراءة الآيات التي اشتملت على الدعاء، كقوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكقوله تعالى في سورة البقرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويتبادر هنا سؤال: هل يجوز الدعاء باللغة الأجنبية غير العربية؟ الجواب: نعم، يجوز الدعاء باللغة الأجنبية، كما إذا كان المصلي أجنبي عن اللغة العربية. وكذلك يجوز الدعاء بالملحون، مثلا في ربنا اغفر لنا يقول: ربنا اغفر لنا بضم الباء بدل الفتحة، ولكن لا يصدق عليه قنوت، فكأنما لم يأتي بالقنوت المستحب. سؤال: إذا المصلي نسي القنوت وتذكر بعد أن وصل إلى حد الركوع، فهل يمكنه تدارك ذلك؟ الجواب: نعم، بعد أن يرفع رأسه من الركوع يأتي بالقنوت، أي يأتي به قبل أن يذهب إلى السجود. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا ربي يا ربي يا إلهي
يا قريبا بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب صادقنا جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي
الواحدة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران وأمريكا ستعقد يوم غد الجمعة في روما، وكان المتحدث باسم الخارجية قد أشار في بيان إلى المقترح الذي تقدمت به سلطنة عمان والمشاورات التي تبذلها من أجل عقد جولة جديدة من المفاوضات بين إيران وأمريكا، وشدد بقائي على أن الوفد الإيراني المفاوض عازم وثابت على مواقفه في متابعة حقوق ومصالح الشعب الإيراني العليا من أجل الاستفادة من الطاقة النووية السلمية بما يشمل التخصيب ورفع الحظر الجائر، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد أو مبادرة في هذا المسار. نفذت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية 13 عملية نوعية خلال الساعات 24 الماضية في تصعيد لافت يعكس اتساع رقعة الاشتباك مع قوات الاحتلال والمستوطنين، وشهدت مدينة جنين وبلداتها المحيطة 3 عمليات إطلاق